الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من دروس الحرم المكي في عام 21 و400 من الهجرة.
قال: يقول: إذا شرعت في النافلة وأقيمت صلاة الجنازة، هل الأولى أن أقطع النافلة وأدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، أم أستمر في أداء النافلة؟
الأولى أن تستمر ولا تقطعها، لأن في شرعة في صلاة مشروعة ولا علاقة لها في صلاة الجنازة، فاستمر ثم نجدت صلاة الجماعة في هذا المقول، وإلا فحمد الله ما يشيء.
فضيلة الشيخ: هل تعمد بلع البلغم للصائم يفطر؟
نعم.
هل تعمد بلع البلغم للصائم يفطر؟
لا يفطر. بلع البلغم في الصلاة وفي الصيام لا يفطر.
رجل أراد الحلق للعمرة فأخذ من شعره رجل أراد الحلق للعمرة فأخذ من شعره من هنا وهناك كما تأخذ المرأة من شعرها، فهل هذا يجزئ؟
هذا ليس لا بد في التقصير أن يعم الرأس كله كما هو في الحلق أيضا، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين.
يرد أسئلة كثيرة، تقول: هل لأهل مكة عمرة؟ وأيضا يرد أسئلة كثيرة: هل من المشروع أداء عمرة لوالدي أو والدة المتوفين؟
أهل مكة إذا خرجوا مثلا من مكة لغرض ورأوا لها دولة ثانية ورجعوا سمعوا جنودهم ويحرم، وأما إذا خرجوا من مكة لأداء عمرة أي ليؤذوا المسلمين مثلا ويؤدوا العمرة، في هذا شاهد من العلم، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس، لكن تكرار العمرة هذا هو الذي لا دليل عليه ولا يقرر أهل مكة العمرة، ولهذا نقول لا عمرتان في سفر واحد. وأما أحسن وأما مراد العمرة لوالدين في رمضان حين الدعاء لهم أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه إلى مثله صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم.
إذا كان شخص قد حج قارنا فهل يلزمه طواف مستقل بالعمرة أم يكفي طواف وسعي الحج؟
الحمد لله، وأن أفعال الحج تكفي عن أفعال العمرة، كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته وعائشة رضي الله عنها.
شاب يسأل يقول: تزوجت من فتاة رضعت من زوجة أخي لأبي.
تزوجت
من فتاة رضعت من زوجة أخي لأبي. من زوجة أخي لأبي، علما أنها رضعت 5 رضعات، فهل زواجي صحيح؟
الزواج ليس بالصحيح، لأنها لما رأت من زوجة أخي صرت عما له، فالنكاح فاسد ويجب التفريق بينهما. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه يجب على الإنسان أن يحرص على معرفة من أرضعت زوجته حتى لا يقع في مثل هذه الورطة. نعم.
فضيلة الشيخ: امرأة تأخرت عن صلاة الظهر ثم حاضت قبل دخول وقت العصر وهي لم تصلي الظهر، فهل تأثم على ذلك وهل تقضي تلك الصلاة بعد ظهرها؟
نعم، تأثم على ذلك، لأن الواجب عليها إذا لا حق وقت الصلاة أن تصليها تأخر، وعليها قضاء هذه الصلاة التي أخرتها عن وقتها. وإذا هو ينتهي هذا اللقاء المبارك، أسأل الله أن يرضى به وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وأعمالا صالحة ورزقا طيبا واسعا، وإلى اللقاء إن شاء الله بخير وسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أربعمائة وألف يبدأ اللقاء الثاني المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره، وسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني، فمن كان له سؤال فليحضره إلى هذا المكان. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على الأديان كلها، يجعله عاليا عليها مهيمنا عليها مسيطرا عليها ولو كره شره. وهذا هو الذي وقع في أول هذه الأمة، حيث كانت مستقيمة على دين الله لم يغلبها أحد حتى قصور قصة وقيصر. أما بعد فعل عباد الله، يتسلم هذه الليلة ليلة الجمعة، الجمعة التاسعة عشر من شهر رمضان عام 21 و420، واحتمى باختيار الله عز وجل أن يتسلم على ما قرأه المؤمن في صلاة العشاء، وهو قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية الكريمة جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجئين وقالوا: يا رسول الله، كيف نؤاخر بما لم نتكلم به ولم نعمل به؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ففعلوا ذلك، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله لهم الفرج في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. فخفف الله عنهم وأسقط عنهم ما لم يعملوا به أو يصف لهم به أو يقع الاختيار. فهنا جاءت المسألة، المسألة الأولى: إذا فعل الإنسان شيئا محرما خطأ لا يدري أنه محرم فليس عليه شيء مهما كان هذا الذنب ومهما عظم، لكن إذا علم بالتحريم وجب عليه الشر. وكذلك من فعل شيئا ناسيا مما حرم الله عليه فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا كفارة عليه، لأن الله عافى عن ذلك. وكذلك من نسي ففعل شيئا محرما فلا شيء عليه ولا كفارة عليه ولا إثم عليه، والحمد لله رب العالمين. ولنبدأ بهذا أمثلة: رجل تسلم وهو يصلي شاهدا يظن ان السلام في الصلاه خلا، ثم جاء يستفتي فماذا نقول له؟ الجواب: نقول لا شيء عليه، صلاته صحيحه ولا رعاد عليه، صلاته صحيحه. ولزم هذا ان رجلا تكلم في الصلاه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما انصرف من الصلاه سعد من المتكلم فقال رجل: انا يا رسول الله، ساخر وقت وعفاق لكن الذي ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعيد الصلاه بل قال له سواء لعلنا نكون في النهايه ان شاء الله ان يكون في جامعه رجل لا دار في المسجد من غير ان يعلم ان يصلي ومن علم انه ينحرف فقام يملي ترجيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تدرون أن لا تقطعوا عليه دورة أي لا تقطعوا عليه دورة فترك الوضوء حتى قضى دورة فلما رجع من الصلاة جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الآية إنه التشريع والتحريم وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره بفعله لماذا؟ لأنه الجهل لا يصح مثال ثالث رجل كان مثلا فسلم عليه فقال هذا المسلم عليك الثالث لكن الجاهل لا يقول انك لحرام فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يؤوه بالاعاده لانه كان جاهلا وقد عفى الله الجهل عن هذه الامه ولله مثال اخر رجل كان يصوم ولم يستطع الى الليل جعل راسه ويشرب بناء على ان الليل لا يقوم فتبين له بعد ذلك ان الليل قد انتهى وان الشمس قد طلعت فانقص ولم يقوم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا لانه اكل جاهلا يظن ان الليل باق من ذلك لو ان رجل كان مستاجرا ومعه أهله فجامع أهله في رمضان حين صيامه صحيح لأن الصيام في حق هذا الرجل ليس من واجب ولكن عليه قضاء يوم آخر وجب اليوم الذي صامه وأفسده بالفطر ومن ذلك لو أن الرجل كان مسلما بحج فارغا ثم فطلب ذاتي فحج مشهود ولكن عليه ان يعرف ذاته لانه لا ذات لانه لا ذات لها لانه الرسول قال لزوجته ان سلمت فلانا فانت تعلم ان سلمت فلانا ولم تعلم فانها هو فانها لا تقتل وليس عليه شيء لأنه حرص في هذا القضاء جاهلا والحارس جاهل لا شيء عليه ومن ذلك أيضا لو أن رجل محرم بحج أو عمرة فوقف على عقار فأخذ رأس أسبوعين يشم على القضاء وهو يتجنس وقد عنه فيه فلا شيء عليه يعافي عليه ان يعطي اعدادك كذلك مثال احد لو ان رجل استكره انسانا على الكفر والعياذ بالله وقال له اما ان تكفر واما اكفر هذا الرجل تردد وكبر لكن مرض فأجاب لأكراهه أجابه على أكراهه فإنه ليس عليه شيء ولو أن رجل كان محرم بحج أو عمرة ثم رمى صيدا وهو محرم لكن لا يظن أنه صيد محرم فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة وهذه القاعدة ليست مكتوبة من خط عالم أو قول عالم، هذه القاعدة من عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يؤمن شخص عالم هو جاهل في شيء من الكفار أو الخبر إلا بدليل. ولهذا يقول ما يثبت بدليل فإن الله لا يثبت إلا بدليل. من أعظم العلماء يشد به هذا ويجب الكفارة على الإنسان ناسب أو جاهلا أو مطعم، وهذا القول ضعيف. ولا أقول أين تكون حجة هذا المسكين عند الله عز وجل، وكان الله قد يسعى على عباده في غير كافي فلا يقول جاء الأمر علينا وعلمه وعلى مستقبله، والله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بمصالحه. فقال تعالى قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا براغمة من قبل بقرجون وهو ما يتغني بقوله لا طعنا. فالمستشرق الصحابة رضي الله عنه في حال الحقيق فهدوا وسلموا ويسر الله عن اسمه الإيمان. وقوله عز وجل نصران لك يعني نسألك أسرانك، لو نغفر كلا يسر الله الذنب عن العبد ويسر عقوبته. وقوله سبحانه وتعالى فأذن إليك المسلم يعني أن يترك فيها الله، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إن الكافرين صادحوا إلى ربك فتحفظ صلى الله عليه وسلم. فليتذكر الإنسان حاله الملاقات وكيف يلاقى الله تبارك وتعالى بها. وقال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فبشروا المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى وقال الذي ينبغي للقارئ أن يقف عند قوله سمعنا وأطعنا. قال موسى وقوله نصراني جملة بدون حتى لا يقيس على الثانية ثم يقول الآية سمعنا وأطعنا نصراني والصراط من غيرها سمعنا وأطعنا يقول صلى الله عليه وسلم. ولكن من يسأل فوزانه فيقول في الذنوب من أقصى أو هي أقصى لا يكون يرتعي لأنه لا توفق لأنه لا يفعل المرء حسن له غير من الذنوب والفكرة من الذنوب وسن من أشياء كثيرة. فقال يقولون أبعاد إفغان حرم أنا وليد المسيح وإن شاء الله الكلام على حكمة الآية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه
هذا الذي فهم الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا رايتم المسلمين واذا رايتموه فاخطروا اذا رايتموه اي صيام اي شهر في ليله رمضان فصوموا واذا رايتموه اي صيام شهر شموع فأحسن. وهذا الخطاب ليس نتيجة فرض من الناس بحيث نقول لأن واحد لا بلاد ذلك الكثير. والله إلى الإنسان وحده يحمل المسلم هذه الله يسألون عنه مدبرونه ويجهون ما يسألونه ولا يصف عنه المطاوع يصف شفاقه بعض الجواز يقول يصف شفاقه بعض الجواز يعني هذا الشفاق المهم لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد في هذا الحديث فإن جاء من الشهر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
أن يقوم من عندك الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخر السحور وفي الراتب السحور كمان ليشير إلى الدعاء مسار واحد في إطار قائم. ألستم تقولون من كان في الشرقية وهذا السلطان فإن الرسول ما دامت أجيها وعظمية لن يعد الزواجية أجابنا نقول بهذا ولكن هو تفرقل ويكون هو تفرقل بين هذا وبين السم العام أن يجب الشعر كله فهذا نظرنا ونقول نفع ثبث وعند الشمس شو ما تعلم الأرض نجب على نجده والفتح ومن تعلم هنا
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث نقول فيه السلام العاشر أفضل من الله عنه ثم هي التي تكسونا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يسلم ثم يحبون الصلاة فكلة حمدا وكلهم سهولنا وقام الصلاة فقال نحن خمسون وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر السهو وهذا هو التقصد فلا يزال ينتهي بالسحور ما عدت وصفر واخر السحور لكن من خشيه الرجل فلا يلتجح فليحسب الانسي ولا يغامر في اطار ذلك دوام شخصي كان ينتج واحد او عمل سهو ثم تبين منه النهار كان يزال يسمع هذا الشخص فالجواب انه يسمي صومه ولا شيء عليه كما تدل عليه القاعده الجمالات وهي اقراه
عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
نعم هذا ما يدل من نسي وصائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه حتى يكون الغزل فاكل وشرب حتى شرب وإن من كان في وجوده علم أن الشمس لم تغرب فإنه لا شيء عليه يعني جاهل وهو مطلوب مطلوب يعني مثال هذه الإسقاط.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك فقال ما لك
هذا الحديث أمر بسوره يتبقى قاعد إن شاء الله وأنا يوجد سؤال أو سؤالات الآن فليتفرق لي بأمنا
لقد باع زوجي أرض لوالدة
المتوفاة
لقد باع زوجي أرضا لوالدة المتوفاة بقيمة 40,000 ريال وأخذ المبلغ لحاجته إليه وكلما مر فترة أعطاني من هذا المبلغ 1,000 ريال أو 1,500 ريال فالسؤال هو هل على المبلغ زكاة وإذا كان عليه فكم مقدارها وهل هي علي ام على الزوج
لا يحب الرجل ان يعطي شيئا من الوجه الذي وضعته به الا بعد وقت تشتري وهل هي له واسم من غيره يعني تتحرك على المسلمين من غير ذلك عندهم فان كان هذا الذي على أن يمنعه حتى تكون غشه فلا يساعد على الورقة ولم يكن بعدا بل كانوا يستطيعون أن يقولوا بالحق فأمرون معلوم جدا.
سائل يقول قلتم في الدرس السابق أن الحد لازم للرضاعة هو 5 رضاعات فهل هذه الرضعات تكون متواليات ام يرضع الطفل حتى يشبع فتحفظ واحدة ثم اذا جاء يرضع فتحفظ الثانية
ليس مشاكل ان تشبع الرضع بل اذا رضع في نفس او مطلقان ان تكون تواليات ثم جاء من غيرها تحفظ رضع حسب الجنة الرضع
سائل يقول أثناء إتياني إلى مكة لأداء العمرة أحرمت قبل الميقات دون نية ثم إن رجلا وضع على رأسي طيبا قبل الميقات فما الحكم في ذلك؟
الحكم هو يرجع الى احد فمحرم يرجع ثاني فالانسان لو كان يتوضا لم يمكن الا المسك ولا كان يمسح بعض صديقه لم يمكن الا المسك ما ان يجلسه وقال فيقول الاسلام لكن ما علمت المسك ما قلت الله وحجه او القران فهذا يكون له تجعلها عمدا لانه في المسك المتوسط والان وقد انتهى الوقت نقصر على هذا ونسال الله عز وجل ثم يكون علما نافعا وعملا صالحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة ليلة السبت 20 من رمضان المبارك 21400 يبدأ اللقاء الثامن بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره، وسيكون موقف تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ليلة السبت 20 من رمضان، وأن نستعد لما نحن باستقبال من قيام العشر الأواخر والحرص عليها، فإن في هذه العشر ليلة مباركة هي ليلة القدر التي نوه الله عنها في الذات، وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: يفرق فيها من كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين. في هذه الليلة تتنزل الملائكة أفواجا بعد أفواج، والملائكة هم عالم غيبي لا يعلم قدرهم ولا صفتهم إلا الله عز وجل أو من أطاعه الله على ذلك. فاحرص أخي، احرص على هذه الليلة واستعن بالله عز وجل، وقل منها نصيبا مباركا ينفعك وينفع أهلك وينفع كل من تدعو له. استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب بل في صلاة المغرب، وهو قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. فقوله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يعني بها تبارك وتعالى بروج السماء، وهي 12 برجا. في هذه البروج من آيات الله العظيمة ما يعرفه من تأمل فيها، وهي آيات عظيمة تظهر، ولكن نظرا لكون الناس غافلين عن هذا لا أحد يعرف ما الذي فيها من الآيات العظيمة. وقوله تعالى: والسماء ذات البروج، أقسم الله عز وجل بالسماء ووصفها بأنها ذات بروج أي ذات أبنية عالية، فهي بمنزلة الصروح في السماء تسير بأمر الله عز وجل حيث أراد الله وحيث شاء. واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، لأنه وعد به المستقيم ووعد به غير المستقيم، وسيجازي كل إنسان ما عمل من الخير والشر ويتولاه هذا ليتبين بذلك عظمته وعظم شأنه وأن لا يكفر أحد على إذاء أذاك. وشاهد ومشهود, وهذا أيضا يوم عظيم صلى الله عليه وسلم, لأنه شاهد ومشهود, شاهد ومشهود عليه. المشهود عليه أعمال بني آدم, والشاهد بني آدم, فتشهد الرسل على قومها في أنهاء العصر, وتشهد الرسل عليه الصلاة والسلام على الرسل لأنهم قاموا بالشهادة, لأنهم قاموا بإبراء الرسالة التي التزمت, وتشهد كل أمة على ما عملتم في أسرة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية, كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الله يعين على هذا اليوم. وتشهد الألسن والأيدي والأرجل والجنود على ما عمل الرجل من خير وشر. ولهذا قال: وشاهد ومشهود. قلت يا أصحاب الأخدود, هذا هو جواب القسم. قلت يا أصحاب الأخدود, أي لعنوا وأهلكوا. وأصحاب الأخدود هم قوم جبروت والعياذ بالله, كفروا برسله وآلوا المتبعين له, حتى إنهم قتلوهم, فقد حفروا الحفر وهي السواق العميقة, وأظلموا فيها النار, وجعلوا لكم الرجل فإن شهد بالحق رموه بالنار وإن شهد بالباطل تركوه. قلت يا أصحاب الخلود, النار ذات الوقود, النار ذات الوقود, أي أنها نار عظيمة مشتعلة لا تبالي بأحد, وأكثر المؤمنين الحمد لله صبروا على هذا وتجرعوا كؤوس الموت ليبقوا في حياة الأرض, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم يعني أصحاب الخدود, هؤلاء الكبراء المستكبرون هم قادرون على ما يفعلون في الإنسان. ولماذا يفعلون هذا الشيء؟ لماذا ينقمون من المؤمنين الإيمان؟ قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا الحال الذي نقوم به. وهل هذا ينتقم على المرء؟ الجواب لا, بل هذا يعطي حكيمة والأخذ على يديه حتى لا يرتد عن دينه, حتى لا يرتد عن دينه. وليس من جزائه أن يعذب ويمثل به حتى يموت. ثم قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حاضر وعيد من الله عز وجل لهذه الفرقة الضالة المستكبرة التي فعلت لأولياء الله ما فعل. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض, الذي له ملك السماوات والأرض. قدم الخبر على المبتدأ ليستفاد منه أن المتفرج بالملك والتبديل هو الله عز وجل, وأن هؤلاء الذين غابوا لأنفسهم سياجا من الكبرياء هم الأذلون يوم القيامة إلا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني ذو العزة, والعزة هي غلبة, فلا عزة لأحد بعد عزة الله عز وجل, بمعنى أن العزة لله جميعا, كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. وتأمل يا أخي، تأمل لطف الله وحلم الله ورحمة الله حيث عرض لهؤلاء بالتوبة، فقال إن الذين خسروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فالاستفاد من الآية الكريمة أنهم لو تابوا إلى الله لم يكن عليهم هذا العذاب، وهذا يدل على عفو الله وحلمه وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكبرياء والاستكبار والضلال والإغلاق، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونتكلم الآن على درس الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تقوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المفتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لاذتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث في حكم جماع الصائم في رمضان، وجماع الصائم في نهار رمضان مع وجوده يستلزم شيئا: الأول قضاء الصوم، والثاني الكفارة. وقولنا مع وجوده احترازا منا إذا كان الصوم لا يجب على هذا الرجل، كما لو كان صائما في سفر ومعه زوجته فإجامعها فهذا يفسد صومه ولا كفارة عليه، لأنه يفسد صوم الصائم ولا تزمه الكفارة إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الصوم واجبا عليه، والشرط الثاني أن يكون في غير بلده، والشرط الثالث أن يكون عالما بأن الجماع حرام. فإن كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا يجب ما يجب عليه فإنه يجب عليه القضاء والتحريم. ولنرجع إلى مفهوم هذه الشروط: لو أن رجلا كان مسافرا ومعه أهله وجامع وهو لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه، فإن كان يدري أن عليه صوما أو إلى هذا الشرط، إذا كان الذي جامع ذكر يظن أن الجماع ليس في الصوم فعليه لا يلزم الصوم. أعوذ بالله من ذلك. إذا كان الرجل معه أهل وهو في السفر وجامع زوجته وهو مسافر ثم جاء يسأل ماذا عليه، نقول عليك التوبة إلى الله عز وجل، وعليك الكفارة. فإن قال أنا لا أدري أن به كفارة ولو علمت بالكفارة ما فعلت، نقول هذا لا ينفع، هذا العذر لا ينفع، لأنه ليس من شرط الإسلام أي وجوب الكفارة أن يكون الإنسان عالما بأنه كفارة. ولهذا استمع إلى حديث أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما حيث أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله لك، قال من هي أهلك؟ قال أتيت امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هل تجد الرقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم أن تعطى؟ قال هل تكون أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشكل من التمر ليتصدق به، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للرجل خذ هذا تصدق به. قال يا رسول الله تعالى أفضل مني، والله ما بين لابتيها أهل بيتكم أفضل مني. فرحمك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للرجل خذه تصدق به على أهله. ولو أن رجلا كان مفتا في السفر وقدم إلى أهله وهو فإنه لا تبقى له لو جعل، لأن هذا ابتدأ النهار وهو ممن يحل له الإفطار، فلم يكن هذا الإفطار حراما عليه فلا تلزمه الكفارة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وجبت عليه الكفارة وهو لا يجد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بقضاء الصيام ولم يأمره بالفدية، حيث إنه كان معذورا. ومن فوائد هذا الحديث تيسير الدين الإسلامي على أهله، وأنه دين فيه السهولة والتيسير، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لم يأمره أن يكفر، لأن الفقير ليس عنده شيء، وإذا كان فقيرا فإن الله يقول لا يكلم الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وصيام الشهرين لا بد أن يكون متتابعا لا يفصل بينهما، فإن سافر وهو يصوم الكفارة فإنه إن شاء استمر في صيامه وإن شاء أفطر، وإذا فرغ من السفر عاد فصام بقية كفارة. ولنقتصر على هذا في شرح الحديث، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وإلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل هل البخور يفطر؟ وإذا كان يفطر ما حكم من تبخر متعمدا؟ وما حكم من تبخر جاهلا؟
البخور؟
نعم
البخور لا يفطر إلا إذا شمه الإنسان متعمدا حتى وصل إلى معدته، فحينئذ نقول إن هذا الرجل أفطر، لأن الدخان له ثوم يصل إلى المعدة، فإذا استمر الإنسان كان متعمدا لشيء يصل إلى المعدة واستمتع به نفسه. كذلك أيضا لا يفكر البخور لو أن الإنسان بخر بيته أو حجته التي ينام فيها فلا حرج عليه.
نعم. هل تجب الكفارة على المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟
كفارة المرأة عليها حين إلا أن جمعها زوجها متعمدا فيكون فتكون كفارة عليه لأنه هو الذي أكرهها على ذلك. وقيل إذا أكرهها ونصحت من نفسها فلا كفارة عليه. يقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم.
هل من الواجب مسح شعر الرأس بأكمله عند الوضوء أم يكفي مسح جزء منه فقط؟
يكفي على الرأس يجب أن يكون شامل الرأس كله. وأما من يقتصر على الجوانب فقط وأخذ من هذا ركزة ومن هذا ركزة ومن هذا ركزة ومن هذا ركزة فإن ذلك لا يكفي. الحمد لله.
سائل يقول وقعت على أهلي في نهار رمضان وكان ذلك في أيام كنت لا أصلي فيها إلا قليلا وأنا الآن استقمت ولله الحمد وتبت إلى الله تعالى فماذا علي؟
عليك أن تستغفر الله وأن تندم على ما فعلت وأن لا تعود إلى ذلك في المستقبل ويلزمك القضاء قضاء رمضان عند أسرع وقيل وقال بعض العلماء لا يلزم القضاء في هذه الصورة لأن كل من تعمد فعل عبادة موقتة بعد خروج وقتها فإنه لا تنفعه الصلاة يعني القضاء وكذلك عليه قضاء الصوم لأنه أقره لغير عذر شرعي.
هل يجوز الاعتكاف للمرأة؟
نعم الاعتكاف يجوز للمرأة فقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم تعتكف ولكن إذا كان لها زوج فإنها لا تعتكف إلا بإذن. كذلك إذا كان لها أولاد في البيت يحتاجون إلى رعاية وإلى قيام عليهم فإنها لا تعتكف قيام على أولادها أفضل بكثير. نعم.
هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الوتر؟ وهل يشرع ترديد التأمين وهل يشرع ترديد التأمين بعد الإمام جهرا؟
تحديد ايش؟
هل يشرع ترديد التأمين بعد الإمام جهرا؟
نعم يشرع للمأموم إذا أما إمامه في الصلاة الجهرية أن يؤمن كما أمن إمامه ورفع اليدين في الدعاء في القنوت مشروع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت على من قنت عليهم أو لهم وهو رافع يده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل يجوز للمعتكف أن يشترط بقوله أعتكف فإذا طرأ طارئ خرجت منه؟
حيث
فإذا طرأ طارئ خرجت منه أي من الاعتكاف.
نعم لا بحث أن الإنسان يشترط الخروج إلى بعد حاجة إلى ذلك. والدليل على هذا أن بضاعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وأجد من شأن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجي فاشترطي أن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على جواز اشتراط الداعي في العبادة غير الواجبة أنه يشترط عليه أن يفتح العبادة ليشترطها فلا حرج، وهذا من التيسير على المكلف حتى لا يمنعه الحياء أو الخجل من الله أن يستشرط. والاستثناء في العبادة جائز كما سمعتم في حديث بضاعة بنت الزبير، والاستثناء أيضا في الدعاء جائز كما في قوله تعالى في الملاعنة الخامسة كما قال الله عز وجل في الملاعنة تلاعن زوجها. نعم آخر سؤال
فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ما من الآية الكريمة أن لولا أن الله تعالى يدافع الناس بعضهم عن بعض في العدوان والظلم لاعتدى الظالمون على الظالم. استمع، قال ولا لهدم الصوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن الظالم لا يستطيع المظلوم كما شاء ذلك في سورة البروج. فلولا أن الله يجافه بعض الناس البعض لخسرت في المعابد وهلك الصلب. فإذا كان هناك من يدافع عن المؤمنين خفف شره، لأن الظالم يخشى إن تكلم بشيء أن يكون ذلك هلاكا له فيتوقف، وهذه من حكمة الله عز وجل كما قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى. وإلا كان بعض الناس يقول لماذا يجعل الله الإنسان وبني البشر بل والجن جعلهم على صنفين مؤمن وكافر؟ فإننا نقول هذا من الأسئلة والامتحان، ولولا هذا ما عرف أهل الخير من الشر، لأن البلوى أو الابتلاء هي التي تظهر صدق القلب والصدق العام. لو كان الناس كلهم على الإيمان فمتى نعرف الكفر؟ لأنه ما في أحد يستطيع. ولو كان الناس على مؤمن فقط دون كافر ما أقيم على الجهاد ولا ما عرف الصادق من الكافر، وهذه من الحكم التي لا يبلغها إلا من أعطاه الله تعالى عقلا ثابتا وتفسيرا صحيحا راجعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وإلى هنا ينتهي ذلك التسابق، وبعده إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم.